بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء، وجنبهم يا ربنا مضلات الفتن، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا هو اللقاء السادس بين يدي الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي هذا الحديث المبارك، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم في المستدرك وغيرهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا بين يدي هذا الحديث المبارك، بينا منزلته، وبدأنا في استخراج جملة من فوائد الإيمان ومن الآداب التربوية، وكان من آخر ما وقفنا معه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. تكلمنا عن مفهوم الاستعانة، وعلمنا أن الاستعانة طلب العون من الله عز وجل أو من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، بشروط أن يكون المخلوق حاضراً حياً قادراً على فعل ما طلب منه واستعين به عليه. ولذا قسمنا الاستعانة إلى ثلاثة أقسام: الاستعانة التوحيدية، وهي الاستعانة الواجبة والتي لا تكون إلا بالله رب العالمين، وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الرب جل جلاله. ثم النوع الثاني استعانة شركية، وهي أن يستعين المرء بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، ويستعين بالميت، ويستعين بالغائب، ويستعين بالمخلوق الغير قادر في الباب. وهذه استعانة محرمة وتسمى الاستعانة الشركية. النوع الثالث الاستعانة المندوبة أو المباحة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق بشروط ذكرنا، وهي أن يكون المخلوق حاضراً حياً قادراً. كان هذا ملخص ما سبق. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن أقسام الناس بالنسبة للاستعانة. هل الناس يختلفون في باب الاستعانة؟ الإجابة نعم. فيمكن أن نقسم الناس فيما يتعلق بباب الاستعانة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أخيار خلص، النوع الثاني أشرار خلص، النوع الثالث من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذه أقسام الناس الثلاثة فيما يتعلق بباب الاستعانة. النوع الأول وهم الأخيار الخلص، منهم الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. هذا الصنف الأول وهم الأخيار الخلص، أي الذين استخلصهم الله عز وجل من خلقه لعبادته وتوحيده والعمل بمنهجه، وهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. ولذلك ما من ركعة في صلاتنا سواء كانت فريضة أو نافلة إلا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم الذين نسأل ربنا جل جلاله في كل ركعة في صلاتنا أن يهدينا سبيلهم وأن يوفقنا للاقتداء بهم؟ بينهم الله عز وجل في موضع آخر من كتابه، قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا النوع من التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، لأن للتفسير قواعد، منها نبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن باللغة. فمن قواعد التفسير هناك نوع من التفسير يسمى تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك رحم الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان صنف هذا الكتاب وأسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، كتاب من 8 مجلدات يتعرض لجميع الآيات التي يفسر بعضها بعضا. فكثير من آيات القرآن الكريم تجد تفسيرها في القرآن، تجد تفسيرها في القرآن. فمثلا عندما تقرأ قول ربك والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، تيجي أنت عايز تسأل إيه هو الطارق ده، نقول لك تمهل، القرآن سوف يجيبك. والله تعالى يقول النجم الثاقب، يبقى الطارق هو النجم الثاقب، النجم المضيء في جو السماء. إذن ده من باب تفسير القرآن بالقرآن. عندما تقرأ قول ربك عز وجل الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فأنت عايز تعرف إيه الحق، يبدأ القرآن يفسر لك. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرع لآخره، ثم ينتقل بك إلى مشاهد القيامة، إلى الجنة والنار، إلى حال المؤمنين وحال الكفار. إذن المقصود بالحق اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء القيامة، يوم القيامة يوم الحساب، والذي يكون فيه إحقاق الحق لمن يستحق، ولا ظلم فيه بل العدل المحض. إذن هناك آيات كثيرة جدا في القرآن، ابحث عن تفسيرها في القرآن. كما قلت لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الله يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من أتباعهم، اللهم أمين. إذن الباب الأول في باب الاستعانة أو الصنف الأول من الناس هم الأخيار الخلص. صفتهم أنهم يستعينون بالله عز وجل على عبادة الله، ويستعينون بالله عز وجل في شأنهم كله. فإن طلبت العلم استعنت بالله على التوفيق في طلب العلم، وإن حققت العبودية لله عز وجل استعنت بالله عز وجل في تحقيق العبادة لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت بتستعين بالله عز وجل. إن أردت رزقا وبركة فيه استعنت بالله عز وجل على تهيئة أسباب السعي وعلى البركة في الرزق. هذا نوع من أو صنف من الناس بالنسبة للاستعانة، فهم أتباع الأنبياء وأتباع الرسل الذين يستعينون بالله عز وجل في شأنهم كله، في عبادة، في تحصيل علم، في تعليم العلم، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الشأن كله يلجأ إلى ربه ويستعين به جل جلاله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم بلغوا عني ولو آية، وأنت لا ولن تستطيع أن تبلغ عن نبيك أو عن ربك إلا إذا استعنت بالخالق جل جلاله. بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث يا إخوة حديث عجيب، الحديث أخرجه الإمام البخاري، بلغوا عني ولو آية، كلمات معدودة، هذا جزء من الحديث. وهذا الجزء من الحديث تضمن التكليف وتضمن التشريف وتضمن التخفيف، فيه تكليف وفيه تشريف وفيه تخفيف. فالتكليف في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بلغوا، يبقى المنهج والدعوة إلى الله وتعليم العلم تكليف وليس بتشريف، فهي مسؤولية عظيمة. هذه المسؤولية لها تبعات، لها تبعات، فلا بد أن يقوم المسلم بالأمر حق القيام. فإن فهم المسلم هذا الباب لن نجد فخرا ولا عجبا ولا كبرا ولا خيلاء، لن نجد إماما يفخر على الناس أنه الإمام. ولذا انظر إلى منهج السلف، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا ظن الإمام أنه إمام بطلت صلاته وصحت صلاة من خلفه. يعني ظن أنه الإمام، شاف نفسه أفضل من اللي ورا منه، دنا الإمام. في بعض الناس جاءوا كده الإمامة على أنها فخر يعني، وتجد مندفع لها بلا تأهيل، لا يحسن قراءة ولا يفهم أحكاما، ويظن من نفسه أنه الأفضل، فيبدأ يتدافع على الإمام مالك. يقول: إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال، فاضربوه بالنعال، لأن المقام ده مش مقام فخر ولا مقام عجب، ده مقام تكليف، وما دام تكليف فلا يتقدمن له إلا المؤهل، إلا المؤهل. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، خلاص مفيش بقى كلام، إن ده تكليف، وما دام تكليف يبقى لا يتقدم له إلا المؤهل له. إنك بتجد صراعات في كثير من المساجد، يبقى المسكين لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة البسملة فضلا عن الفاتحة، بل لا يعرف أحكام الاستعادة ولا يعرف أحكام البسملة، وعايز يصلي إيه؟ إمام. نقول: لا، مهلا، الله يرضى عليك، ده مقام تكليف وليس بتشريف. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بل انتكست الفطر في كثير من الأماكن، نريد من يغني لنا لا من يتقن القراءة لنا. عايزين واحد يغني، عايزين واحد إيه؟ يغني، يقول قصايد ويغني، نبقى مبسوطين قوي، إنما المتقن لا لا لا. فده من فساد الفطر وانتكاستها وعدم ضبط هذا الباب. النبي قال: بلغوا، يعني تكليف، فالدعوة تبليغ، الأمر بالمعروف تكليف، النهي عن المنكر تكليف، تكليف تحصيل العلم، تكليف تعليم العلم، تكليف. الله، مسؤولية؟ أيوة. يعني أمانة؟ أيوة. يعني أنا مسؤول؟ نعم. فإن شعرت بعظم الأمر اجتهدت وحصلت واستعنت بمن؟ بربك عز وجل. فليس المهم أن تعجب الناس، لا، المهم أن تبلغ منهج الله للناس. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة، قضية هامة. المناط إن أنا أؤدي العمل بإتقان، لأنني أعلم أني مكلف وأنني مسؤول. إذا من صعد المنبر لو علم أنه مسؤول، وأن صعوده للمنبر تكليف وليس بتشريف، لانضبط. مش يبقى كل همه إنه يأتي للمنبر عشان يعجب الناس أو الناس يرضوا عنه، أبدا. هو له هم واحد، أن يرضي الرب جل جلاله وأن يبلغ رسالته. إن عليك إلا البلاغ، خلاص. وعلم حينها أنه عندما يأمر وينهى وعندما يبلغ رسالة ربه فلا يشترط على من يسمعه أن يفعل ما يقول. فالناصح لا يشترط أن يقبل المنصوح النصيحة، أنا علي البلاغ فقط. مسؤولية السامع بقى، استجاب وفعل لنفسه، ترك وهجر على نفسه، دي مش قضيتي أنا. أنا أرجو له الاستجابة وأحرص على ذلك وأخاف عليه، لكن لا أشترط. ولذلك تجد من القصور في الإخلاص إن نصحت وما استجاب لكش تغضب وتتضايق وتبغضه، لا 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 لا، أنا خايف عليه، فأحاول مرة ومرة ومرة من أجل هدايته. طيب ما حصلش، ليست وظيفتي، وظيفة البيان. وأذكر أني قسمت لكم الهداية إلى قسمين، لأن هذه المسائل تحتاج إلى ضبط يا إخوة. بسبب اختلاط المفاهيم وعدم ضبط المفاهيم تختل المعايير بين الناس، وربما يظل المرء في هم وغم والأمر فيه سعة. واضح لماذا؟ لأن لم يفهم القضية فهما صحيحا وفق الكتاب والسنة. فلا بد أن نضبط هذا الباب. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية بيان وإرشاد، توضيح السبيل، بيان الطريق بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبدعوة الناس للخير وتعليمهم الخير، وبيان الطريق إلى الله عز وجل، كيف أعبد ربي، كيف أتبع نبيي. اسمها هداية البيان والإرشاد. هذه وظيفة الأنبياء والرسل ومن صار على ضربهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم لقيام الساعة. وفيها قال الله تعالى لنبيه الأمين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف حتى الضبط هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني توضح الطريق للناس، كيف يعبدون الله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون. ولذا تجد النبي يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي، بيان للطريق. يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم، بيان للطريق. يبقى ده اسمه هداية بيان، هداية بيان وإرشاد، وهي ما نقوم بها الآن. فما جلسنا إلا للبيان، وما تكلمنا إلا لتوضيح الطريق إلى الله عز وجل. احنا بنتكلم عن الاستعانة، الاستعانة بالرب على عبادة الرب جل جلاله، عبادة، بيان للطريق. دي وظيفتي ووظيفتك، وكل على قدر طاقته، الاستطاعة، استطاعة علمية واستطاعة بدنية، عشان تبلغ منهج ربك عز وجل. ما انتش مستطيع، يبقى حكمك أن تتعلم فقه الصمت. فقه الصمت، تسكت، ما تتكلم بغير علم، اسكت. فصمتك دعوة، وصمتك عن الشر عبادة، فاسكت. الله يبارك لك. اتعلم فقه السكوت واسكت، ما تتكلم في الدين بغير علم، لأن الأمر جلل وخطير، دي مسؤولية وتكليف. فلا بد أن تقف وتكون داعية وأنت صامت. الله أكبر، كما قالها الفاروق عمر: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم. دعوة بالخلق، كن صادقا، كن أمينا، كن وفيا، كن محبا للخير، كن حسن الجوار، كن وصولا للرحم، كن كريما سخيا معطاء، كن 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 بالأخلاق، كن متقنا لعملك، كن حريصا على الوقت. دعوة بلا كلام. كن داعيا بسمتك الطيب، ببسمتك. فسبحان من جعل البسمة في الدين عبادة، عبادة غير مكلفة، غير مرهقة، ما هتدفعش عليها أموال ولا هتكلفك أبدا غير طلاقة وجه ليك بها أجر. يبقى إذن في عندنا بيان وإرشاد، ده نوع هداية. الكون من حولنا يملك هذه الوظيفة، وظيفة هداية البيان وهداية الإرشاد. انظر للكون من حولك يدلك على ربك جل جلاله، إن الخالق واحد جل جلاله. أنت آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت آية، يبقى دي اسمها هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني هداية العون والتوفيق، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين، حتى لا تكون للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل. وفيها قال الله تعالى لنبيه: ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. وفيها قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علشان لما تقرأ القرآن ينضبط فهمك. الله كيف يقول له مرة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرات يقول ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحباب؟ نقول لك أيوة، عشان تفهم إن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، دي وظيفة النبي، ودي اللي الملك قال لي فيها للنبي: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، توضح الطريق، تبينه بقال الله قال الرسول، دي وظيفتك، هذه ثابتة للنبي ولمن صار على دربه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال: بلغوا عني ولو آية. خلاص، دي اسمها هداية بيان. النوع الثاني هداية عون وتوفيق. من الذي يملكها؟ الرب وحده جل جلاله. واضح؟ في أسباب معينة، نعم في أسباب معينة، فطرة نقية، عقل متدبر، إنزال كتب، إرسال رسل، معجزات أيد بها الرسل. الله خلق لك آلات الإدراك والتحصيل من سمع وبصر وقلب، هذه اسمها الآلات، آلات من فضل الله عليك ومن رحمته بك ومن منته بك ومن عدله فيك، أقام عليك الحجة وبين المحجة لقطع المعاذير، عشان ما تقولش ما كنتش أعرف. الأمر واضح جلي. إذن هداية العون لا يملكها إلا الرب جل جلاله سبحانه. ونقول لك في هذا الباب لينضبط الفهم: البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، والبيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. ده الأصل، ده اسمه إيه؟ الأصل. ومعلوم أن لكل أصل استثناء. في استثناءات، نعم، قد تكون البيئة صالحة وتنشئ جيلا غير صالح، وقد تكون البيئة صالحة وينشأ عنها جيل صالح. لا، دي قضية خطيرة قوي يا عم الشيخ. نعم، خطيرة جدا طبعا، لازم تنضبط عندنا. قلت لك البيئة الصالحة أصل تنشئ جيلا صالحا. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، أثر البيئة هو الأب والأم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى البيئة بتحرف ولا أدي بيئة فاسدة تفسد وتطلع جيلا فاسدا، إن كانت صالحة هتخرج إيه؟ جيلا صالحا. ده الأصل، ده الأصل. ولذا قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأن صلاحك أنت كبيئة هتنشأ إيه؟ صلاح أبناء وحفظ أبناء. ولذا قال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. هذه البيئة الصالحة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب أولادنا وأهلنا من بعدنا ما تخافوش، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما تخافش على أولادك وعلى زوجتك ولا على مالك، الله عز وجل يتولى ذلك سبحانه. بصلاحك أنت وتقواك الله يرعى من خلفك بأمره جل جلاله. نحن أولياؤكم، أعوانكم في الدنيا. طب خلاص، الدنيا فيها إيه؟ فيها الولد، فيها الزوجة، فيها كذا، خلاص ما تخافش. هذا الحفظ، البيئة الصالحة هتنشأ جيلا محفوظا طيبا. طيب، يبقى ده الأصل. نعم، ده الأصل. وذلك قال تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما
صالحا. يبقى الأصل إن بيئة صالحة تساوي جيل صالح، بيئة فاسدة هتساوي جيل فاسدا. خلاص كده ده الأصل. طب الاستثناء إن البيئة تكون صالحة ويخرج منها الفاسد، أيوة. فين؟ نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رسول من أولي العزم من الرسل، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الليل والنهار في السر والإعلان، دعوة جماعية ودعوة فردية، وسلك جميع الوسائل لتبليغ منهج الله عز وجل والتحذير من الشرك. طب اصنع الفلك، صنع الفلك، خذ من آمن معك، أخذ من آمن، ومن كل زوجين اثنين كمان. فين الماء؟ يلا يا سماء، والأرض تتفجر بالبحر، الله أكبر، وبقت المركب في موج كالجبال. في هذا الجو الرهيب الرعيب ينظر نوح إلى ولده فيجده قد تخلف عنه، قد تخلف عنه. الله أكبر، مركبش معاه المركب. نعم، وزوجته كمان، زوجة، تخيل الزوجة والولد. طب بيئة نوح بيئة ايه؟ صالحة ولا لا؟ ده نبي، ده رسول من أولي العزم، بذل الأسباب ولا لا؟ بيّن المنهج ولا لا؟ ذكر ولا لا؟ 950 سنة دعوة، يعني دعا زوجته ولا لا؟ دعا ولده ولا لا؟ الله أكبر. تعب، أيوة. فين الولد؟ مش موجود معه في قارب النجاة. الأب الرحيم ينادي على ولده، يرحمك الله، يا بني اركب معنا، اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الله أكبر. إن نوح ما لا يعلم الغيب، الولد كافر ولا مش كافر ولا إيه، ولا عاق وعاصي. فشوف فقه الأنبياء، ولا تكن مع الكافرين، ما حكمش عليه، ما تكونش مع ال... وده بيعلمنا كمان يا إخوة عدم التعجل في الأحكام، هذه أخلاق الأنبياء والرسل. الآن إحنا بنحكم على الناس بأدنى شبهة، بنخرج الناس ونبدع الناس ونفسق الناس وبنكفر الناس بأدنى شبهة. ده نبي ومنقوله العزم، والقارب ده قارب النجاة، أي لا يركبه إلا أهل الإيمان، يبقى اللي مش هيركب مش منهم. فشوف أدب النبوة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، ما قالوش ولا تكن من الكافرين، اوعى تصاحبهم وتكون معهم، عشان يعلمنا المنهج، المنهج الذي ضاع بين نبت خبيث في الأمة، فبدأ يفسق ويبدع ويكفر بلا ضوابط علمية ولا منهجية، ويستغل عاطفة الناس في فترة من الفترات. فإن لله وإنا إليه راجعون. ولا تكن مع القوم، مع الكافرين، ما تكونش مع دول. طيب الابن قال للأب إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله أكبر، الله أكبر. وقع الابن في نوع من الشرك اسمه شرك الأسباب، اعتقد أن السبب ينجيه، أن الجبل هيعصمه. طب من العاصم؟ الله رب العالمين. أجابه نوح بهذا الأدب، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ابني لا، اللي يعصمك هو الملك برحمته جل جلاله، فاركب معنا. وحال بينهما الموج، شوف الرحمة بقى، لن نريك غرق ولدك رحمة بك. وحال بينهما، الولد واقف على الجبل، الموج ارتفع خلاص ما شافش الولد، فكان من المغرقين. الأب لسه برضو عاطفة الأبوة يا إخوة، لما رست المركب على الجودي وتمت النجاة لأهل الإيمان، يفزع إلى ربي، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعده بنجاته ومن آمن من أهله إلا من سبق عليه القول منهم. ده لسه نوح يحسن الظن بولده. الله أكبر، الله أكبر يا إخوة. قال سلف الأمة: لو كان في المرء 99 شبهة كفر وشبهة إيمان واحدة لا نكفره. يا الله، أمال الجماعة دول عمالين يخوضوا ويجولوا ويصولوا بلا علم وبلا فهم. طب بأدنى الشبهة بيكفروا وبيفسقوا وبيبدعوا وبيسقطوا. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله أكبر، مش من أهلك، لأن ما فيش أنساب يا إخوة بين الأنبياء والبشر، إنما في منهج، في عقيدة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذا قال النبي في عجز حديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني اللي عمله ما يأهلوش لرضا الرب، والله لو كان نسيبا حسيبا لا قيمة للحسب ولا النسب، ما في. ولذا قال النبي: يا فاطمة يا بنت محمد، سليني من مالي ما شئت واعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. علاقة منهج، عقيدة. يبقى آدي نوح بيئة صالحة أخرجت ولدا كافرا، بس نوح بذل أسباب الهداية، فلا لوم ولا تقصير. حضرتك بذلت أسباب الهداية، شاء الله عز وجل ألا يهتدي من تذكرهم. انت بتغتم ليه بقى؟ مش بلغت؟ اديت اللي عليك؟ طب واصل، واصل واكثر من الدعاء وتمنى لهم الهداية وادعو بها، لكن انت لا تملكها دي. ولد نوح يطلع كافرا، زوجة نوح كافرة، وذلك ضرب بها مثل في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. أهو نبي، أهو نبي، آدي أهو بيئة صالحة، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. يبقى البيئة إيه؟ صالحة. فخانتاهما. الخيانة هنا المقصود بها خيانة المنهج، خيانة العقيدة، الكفر بالله الواحد وعدم الاستجابة للنبي، فهذه خيانة. مش الخيانة الأخرى، لأن الأنبياء لا يجوز أن يكون تحت نبي امرأة غير خلوق أبدا. والطيبات للطيبين، وأطيب الخلق الأنبياء والرسل. يبقى الخيانة الواردة هنا مش الخيانة اللي انت عارفها، خيانة الزوجة أبدا، ده نبي. وبيوت الأنبياء مصانة محفوظة بحفظ الله رب العالمين، إنما كانت خيانة إيش؟ منهج. كفرت بالله ولم تتبع النبي، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ده كفر، كفر، مش فحشة تانية، دي كفر واضح. يبقى الخيانة خيانة ايه؟ عقيدة ومنهج. عشان بس لما تقرأ القرآن بتقرأ بفهم، تقول شيخ زوجة نبي تخون، يا اخي افهم بقى، افهم. فهمت يا ولد؟ قل له كده يا احمد، لا الخيانه هنا ارجع للعلماء واهل التفسير، دي خيانه منهج وعقيده، الكفر بالله الواحد، ودي اشد انواع الخيانات، تخون المنهج. ولذلك قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. نزلت في من؟ في صحابي جليل ابن ابي بلتعه، عندما عزم النبي على فتح مكه وكانت ليست له منعة في قريش، فراسلهم بخطاب يخبرهم حتى يحفظوا له ولده. ونزل الوحي على قلب محمد يخبره، فأرسل عليا ومعه بعض الصحابة، فآتوا بالرسالة من ضفيرة امرأة في الطريق ولم تصل بها إلى مكة. فلما جاء به النبي وقال لما فعلت، فقص عليه: والله ما أردت إلا أن أمنع ولدي وأهلي، فأصحابك يا رسول الله لهم في قريش منع وليست لي منع. قال عمر: دعني أقطع عنك هذا المنافق رسول الله. قال: مهلا يا ابن الخطاب، إنه شهد بدرا. والله تعالى قال عن أهل بدر كما قال النبي: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا. ذو المؤمنين ده مؤمن، ده صحابي من أهل بدر، أخطأ خطأ والخطأ مغفور لأنه ما قصد وما تعمد أن يطعن الإسلام أو المسلمين أبدا، هو يعلم أن الفتح سيتم، ولكن عشان يكون له يد بس عند قريش لما يحصل ما يقتلوش أولاده أو عشيرته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى الخيانة هنا إيه؟ خيانة منهج، خيانة منهج، مش خيانة بمعنى الفاحشة. حاشا لله أن تكون زوجة تحت نبي وتكون فيها خيانة. عشان تضبط الفهم للبعض أحيانا، حتى في قصة نبي الله لوط لما جاءه الملائكة وبعدين قومه أتوا وكانوا يرتكبون الفواحش، فقال: هؤلاء بناتي. يعني هؤلاء بناتي، هي يعرض بناته لله، فأبدا هؤلاء بناتي طيبات نقيات عفيفات للزواج، واتركوا الفاحشة. فهمتوا حاجة؟ فهمنا ولا ايه؟ يقول لك ايه ده يعرض بناته على المجرمين دول؟ انت مش فاهم حاجة، افهم القرآن واسأل اهل العلم. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، اي بالزواج. فهمت حاجة ولا؟ فدي كانت خيانة منهج وخيانة العقيدة. يبقى زوجة نوح تطلع كافرة، زوجة لوط كافرة، وكانت تخبر قومها. من اللي أخبر قومها عن الضيوف اللي جم للوط؟ هي لكفرها وعنادها. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى ده الأصل، بيئة صالحة تنشأ جيل صالح. الاستثناء بيئة صالحة يخرج منها جيل فاسد، أيوة ده استثناء مش أصل. طيب بيئة فاسدة وتخرج الصالح، نعم. خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إمام التوحيد في الأرض، أبوه كان كافرا عابدا للصنم والحجر، ولا إيه؟ خرج من صلبه من؟ إمام الموحدين، لأن هداية العون والتوفيق بيد من؟ بيد الملك جل جلاله. آسيا زوج فرعون، البيئة اللي كانت فيها بيئة إيه؟ فاسدة، بيئة يقول فيها الزوج: أنا ربكم الأعلى، وهي زوجاته. وبعدين تدخل الإيمان والإسلام وتقول: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فربنا يضرب بها المثل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة مين؟ فرعون. ادي بيئة فاسدة خرجت ايه؟ آسيا من سيدات نساء العالمين رضي الله عنها. واضح؟ يبقى إذن عندي الأصل بيئة صالحة تخرج الجيل الصالح، بيئة فاسدة تخرج الجيل الفاسد. إنما الاستثناء إن بيئة صالحة يخرج منها إيه؟ ولذلك حتى الناس البسطائي يقول لك يخرج من ظهر العالم فاسد، هو الهادي سبحانه. طب العالم ده يلام؟ إن قام بواجبه لا يلام، لكن إن قصر في واجبه يلام. لماذا تركته؟ لماذا لم ترعاه؟ لماذا لم تبذل أسباب الهداية؟ لماذا لم تأمر وتنهى وتربي؟ قمت بواجبك؟ قمت؟ نعم، خلاص لا لوم عليك. يبقى أنت دورك البيان، دورك الإرشاد، دورك بذل الهداية، واعلم أن الهادي هو الله رب العالمين. إذن أدي اللي عليك واسأل ربك الهداية، لأنك لا تملكها، الذي يملكها هو الله عز وجل. لذا يا إخوة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن من الذي يملكها؟ هو الله، لست أنا ولست أنت. في كل ركعة أيوة. لذلك شوف السورة الثانية بعد الفاتحة، شوف الربط الغريب، يقول الله تعالى فيها ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي يا من سألتموني على مائدة الفاتحة بقولكم اهدنا الصراط المستقيم، فأنا أجيبكم بأن الهداية التي تسألون جعلها الرب جل جلاله في هذا الكلام، في كلامه جل جلاله في هذا الكتاب. هذه هداية بيانه، إلجأ للقرآن وخذ بالأسباب وأسباب الهداية يوفقك الله عز وجل إليها. وده اللي بقوله دايما، عطاء الله يحتاج إلى من يستحق، أي عطاء الإيمان مش عطاء الدنيا، لأن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، إنما عطاء الإيمان لا يؤته إلا من يستحق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أدي عطاء إيمان، مش هنغفر لك إلا ما تستغفر، مش تبقى قائم على المعصية وربك غفور رحيم. كذبت، كلمة حق يراد بها باطل، كيف يغفر لك ولم تأخذ بأسباب المغفرة؟ واضح، استغفر وابعد عن المعصية وتقرب إلى ربك يقبلك ويتوب عليك ويغفر لك. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قرب وهم وغم ونكد، أيوة، راجع نفسك، راجع حسابات التقوى في حياتك، هل نفذت الأمر واجتنبت النهي وصدقت الخبر؟ هل أطبت مطعمك ومشربك وملبسك؟ هل اتقيت ربك في زوجة وولد؟ هل اتقيت ربك في رحم وفي جيران؟ هل اتقيت ربك مع نفسك أم لا؟ لأنه القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرج. بس لئن شكرتم لأزيدنكم، أريد الزيادة في الصحة، زيادة في المال، بركة في الرزق، زيادة في الولد، توفيقا وهداية طيب ما تشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، لأنه بالشكر تحفظ عليك النعمة الموجودة وتحصل بالشكر النعم المفقودة. لئن شكرتم لأزيدنكم. افتح واترك الأبواب في إيدك، المفاتيح جعلها الله بيدك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنت في طاعة، كان في منا وفارقك، انقلبت إلى معصية، هتتبدل النعمة، لازم تتبدل، لهم وغم وضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت اللي بدلت وأنت اللي غيرت، هتغير للطاعة، هنغير من ضيق لسعة، هنغير من قحط وجد لعطاء وخير، بس انت غير، هتغير من طاعة المعصية وإعراض عن الله، هنغير، بعد سعة يكون ضيق، بعد بركة تنزع، وهكذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عطاء يستحق، من ينزل لمن يستحق. إذن نقول في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بلغوا عني، بلغوا تكليف. يبقى أنت بتبلغ هتتعلم، استعن بربك أن يوفقك في باب العلم. يعني أنت جلست مجلس علم، لازم تستعن بربك على الفهم وعلى الاستيعاب وعلى التحصيل وعلى ثمرة العلم وهو العمل. لازم تستعين بربك وتحتسب هذا الوقت أن يجعله ربك لك في ميزان الحسنات. استعن بربك. جلست أنا متكلما مذكرا لابد قبل أن أجلس أن أستعن بربي أن يوفقني لبيان منهجه وتعليم الناس الخير بضوابط الشرع. يبقى لابد أن تفزع إلى ربك، إنها مسؤولية. بلغه، يبقى تكليف. يبقى أي أمر يناط به توصيل الخير للناس هو تكليف وليس بتشريف، فلابد أن تفطن لذلك، ولابد أن تنتبه، فلابد أن تكون مؤهلا له قائما به حق القيام وفق ضوابط الشرع، وتستعن بربك عز وجل في توصيله للناس. يبقى بلغوا فيها إيه؟ تكليف ولا تشريف؟ تكليف. طيب الحديث أيضا فيه تشريف. فين التشريف يا عم الشيخ؟ في قول النبي عني. هنا بقى الشرف، ان انت هتبلغ عن من؟ عن خير الخلق محمد. يا الله، هتقول قال الله قال رسول الله، فده التشريف. يا ما ناس بيبلغوا عن اهل الاهواء واهل البدع واهل المنكرات اهانة، عن الراقصين والراقصات، المغنيين والمغنيات، الممثلين والممثلات إهانة. إنما أنت بتبلغ عن من؟ عن خير الخلق، عن محمد بن عبد الله. الله أكبر. بلغوا عني، آدي التشريف. ولو آية، آدي التخفيف. تخفيف. أنت في مقام التبليغ مش مطالب إن أنت تحصل الدين كله عشان تبلغه للناس، لا، ولو آية. والآية تشمل آية من القرآن أو تشمل حديثا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تبلغوا للناس، يعني تعلمته وفهمته وأتقنته، طب علمه لغيرك. كمال ثم تكميل. نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى للتعليم ولازم تبلغه. يعني حضرتك مثلا أخذت سورة الفاتحة بإتقان، أتقنت الفاتحة، نقول لك عليك أن تعلمها غيرك وأن تبلغها عن نبيك عليه الصلاة والسلام. تعلم الزوجة الفاتحة بإحكامها لأنها بتصلي، فلازم تعلمها إزاي تقرأ الفاتحة. تعلم الولد والبنت الفاتحة في المسجد، تعلم الناس. لازم تقوم بهذا الواجب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخفف عنك، قال لك اتقن ولو آية وبلغها، ولو حديث وبلغه. طب منش متقن يسكت عنك أنت التبليغ، أنت لا. ونفارق بين تبليغ الأمر وبين التعليم والشرح والبيان يا إخوة، إن بعض الناس بيزل في هذا الباب. التبليغ إنك حضرتك تحفظ أمرا بإتقان فتبلغه كما حفظته، يعني معاك سورة الفاتحة خلاص، أجلس كده، ما اسمك؟ اسمك إيه؟ إيه؟ بص يا عمار، قول معايا يا عمار، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا عملت إيه مع عمار؟ بلغت سورة الفاتحة، ده اسمه تبليغ. أنا أحفظها فعلمتها العمار. عمار وأنا بقرأ له الفاتحة قال لي يا عم الشيخ إيه معنى الحمد لله رب العالمين؟ وأنا لست من أهل العلم ولم أقرأ تفسيرها عند العلماء. أقول له إيه؟ الله أعلم. أقول له إيه؟ الله أعلم. ما أقولش ممكن ولا. هنا في مقام تعليم وفي مقام شرح وبيان، ما ينفعش دي غير العلم. ما عنديش علم اسكت خالص، اسكت. نعم أسمع. فما تعرفش ما تتكلمش. يبقى فارق بين التبليغ أمر أنا أعلمه جيدا أبلغه كما هو، وأمر لا أعلم عنه شيء ما تكلمش فيه إلا بعلم. يبقى أقول الله أعلم، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فكما ذكرت لك الذي يبلغ لابد أن يكون متقنا لما يبلغ، فإن لم يكن من أهل الإتقان ما يبلغش، أنت غير مستطيع للتبليغ. وذلك من الخطر أن يتكلم في العلم من لا يحسنه، ودي قضية خطيرة جدا. أذكر أن أحدهم في مسجد من المساجد، وكنا في صلاة الفجر، وقام يقول يا شيخ بس هقول بيان. قلت له بيان إيه؟ قول. فوقف بعد ما حمد ربنا وأثنى عليه وصلى على النبي، بيتكلم يعني صلنا الفجر في جماعة ودي نعمة، طب خير إن شاء الله كلام طيب ماشي خير. وبعدين قال والنبي يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم. قلت له نعم ظلم، اسكت. ظلم ماذا؟ ده ما ينفعش يتكلم في الدين، وما ينفعش يسكت على هذا. لماذا؟ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم. قلت له أبدا في الظلام. فارق بين الظلم وبين الظلم. الظلم جمع يفيد الظلام، اللي بيصلوا صلاة العشاء في جماعة والفجر. وفرق بين الظلم والطغيان عافانا الله. شوف حركة تغير معنى كلمة تماما. قال العلماء من لم يحسن نطق الحديث نطقا صحيحا أدى إلى تغيير معنى كلمة يدخل في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما فيش حاجة اسمها دعوة بلا علم، هذا كلام جهل. الدعوة تحتاج إلى علم. ما عندكش علم اجلس وتعلم. لا، ده هناك من يمنعون التعلم إلا بمشورة، ولهم أحوال بعيدة عن منهج الله وعن هدي رسول الله، ويقول لك دعوة. دعوة إيه يا ولدي؟ هذه ليست دعوة، هذه ليست دعوة يا ولدي. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. يعني بصيرة على علم. ما عنديش علم أتعلم حتى لا أقع في البدعة والمخالفة، وأدخل ضمن قول النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. العلم يا إخوة بلغوا عني ولو آية، بعلم بإتقان بفهم. ما عنديش العلم يبقى فقه السكوت أولى بي. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صمت نجا. يبقى وانت بتبلغ استعين بربك عز وجل عشان يوفقك انك تحصل العلم وتبلغ الامر بعلم وتعرف الناس بالرب عز وجل بعلم وهكذا. يبقى الصنف الاول من الناس بين يدي قضية الاستعانة هم الاخيار الخلص الذين استعانوا بربهم عز وجل في شأنهم كله. في العبادة استعانوا بربهم إياك نعبد وإياك نستعين. في تحصيل العلم استعانوا بربهم، في تبليغ العلم استعانوا بربهم، لأن في قول بلغوا عني ولو آية، يبقى إذن أي حديث هتتكلم فيه لابد أن تكون متثبتا ومتيقنا أن النبي قد قال، فعندها تختفي الموضوعات والأكاذيب والأباطيل. إنك تتعلم على يد العلماء فتعرف ده الحديث ده صحيح ولا ضعيف، الحديث ده مقبول ولا مردود، القصة دي وهي ولا مقبولة. يبقى لازم علم، لما قال لك بلغوا عني يبقى لازم العلم. بعض الناس تستدل بهذا الحديث على قضية أخرى خالص، نقول له ده الحديث بيرد عليك إن الدعوة لابد تكون بعلم، لأنه قال لك عني. يعني عني لما تيجي تقول قال رسول الله، لابد أن تكون متثبتا ومتيقنا أن النبي قد قال، ولا سبيل للتعرف إلا بالعلم. طب ما عندكش علم مش هتعرف هل النبي قال ولا لم يقل، ولا ده مكذوب عليه، ولا ده موضوع، ولا ده باطل. ولذلك انتشرت الآن على الإنترنت الأحاديث الموضوعة والباطلة والمكذوبة، والكل عمال يشير ويرسل ويديله، ها ولا إيه؟ يقول لك النبي كان بيطوف والأعراب يعملوا يا كريم يا كريم، ويجيب لك قصة أربع صفحات والحديث موضوع وباطل وكذب على النبي، والناس عمالة ترسل وبيرسلوا للمشايخ كمان، حاجة غريبة جدا، ودي مشكلة. طب اسأل يدني قبل ما ترسل، اسأل الشيخ قبل ما ترسل، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الصنف الأول أخير الخلص بالنسبة للاستعانة، يستعينون بربهم في شأنهم كله. المقام يضيق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتكلم عن الصنفين الأخريين في مقام الاستعانة، وهم الأشرار الخلص، ثم من خلط عملا صالحا بآخر سيئا. انتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل